دايما بقول ان ما بعد السفر بتبقى في مرحلة جديدة. يعني غالبا احنا بننتهي من رمضان بناخد الدروس المتعلقة ماذا بعد رمضان، وبعد كده بيجي سفر الحجة او سفر بره مصر سواء للدعوة او لغيرها، وبنبدأ دايما من بعد السفر ده مرحلة جديدة. يعني دايما بحس كده ان المحرم هو بداية جديدة لنا، بداية سنة جديدة لنا. وبإذن الله تبارك وتعالى الدروس الفترة القادمة إن شاء الله يعني ماشية في ثلاث سلاسل مهمة جدا. إذا ربنا عز وجل أحيانا وأذن لنا أن ندعو إليه، ثلاث سلاسل ماشيين مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى. هقول من البداية قبل ما أقول لكم إيه هي السلاسل، أظن لا يخفى على الجميع الأحداث العظام اللي بتمر بها الأمة الآن، سواء الأحداث المتعلقة بالحروب على المسلمين أصلا. لا يخفى عليكم ما يحدث الآن في كشمير، أو ما يحدث في بورما، أو ما يحدث في أفريقيا الوسطى، أو ما يحدث للمسلمين جميعا عامة من محاولة لطمس هوية الإسلام والمسلمين، من محاولة جادة لتغيير العقائد، إن العقيدة تبقى جوه الناس مهزوزة. والله يا أخوانا أنا كنت في حد من أحبابنا والده مات، فروحنا يعني بعد العزاء رحنا بالليل نعزي، بعد الدفن رحنا بالليل نعزي، فقالوا لي فرصة العيلة كلها موجودة، إيه رأيك تكلمهم والكلام ده. فمشهد موت والقلوب أصلا كلها منكسرة والقلوب كلها مقبلة على الله، وبعدين ده هو اللي مات ده كان الصبح بيقول لهم جهزوا لي الفطار، راحوا يجهزوا الفطار رجعوا الأميت. فالمفترض يعني ايه حاجة كده تهز كيان اي انسان. وانا بتكلم اول ما بدأت كلامي قلت لهم انا عايز اسألكم دلوقتي سؤال، يا ترى حال المتوفى الان في القبر ايه؟ اجاب على الاسئلة ولا لا؟ قبره الان روضة من رياض الجنة ولا غير ذلك؟ ودعيت اسأل الله عز وجل ان يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وبدأت أتكلم عن القبر، أنا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت واحد من العيلة قال لي هو أنت أصلا مقتنع إن في حاجة اسمها قبر وعذاب قبر ونعيم قبر؟ في موقف زي ده الشاب ده زيه كتير، العقيدة عنده أصلا اتهزت. لا يخفى عليكم أصلا الانهيار الخلقي اللي أصبح فيه الواقع الآن، إلا ما رحم ربي عز وجل. احنا بتتم محاولة قتل الاخلاق في نفوس المسلمين بصورة غير مسبوقة، وبخاصة اخلاق البنات، وبخاصة اخلاق البنات. ان في كتير من الاوقات فعلا نجح المستعمر الغربي ان يقتل الحياء في نفوس الاولاد وفي نفوس البنات. يعني مفترض احنا كانت مصر اليومين اللي فاتوا دول احنا كنا في كارثة، كنا في مصيبة. شباب من الجيش واقف في كمين في سيناء اتضربوا اتصفوا، الناس ماتت، شباب مات، اسأل الله ان يتقبلهم من الشهداء، اسأل الله عز وجل ان ينتقم ممن قتلهم. السؤال اللي انا بطرحه عليكم الان، المفترض ان في شباب مات، شكل البلد يبقى عامل ازاي؟ احنا فوجئنا ان احنا عندنا مهرجان اسمه مهرجان الجونه، الممثلين والفنانين ولا في دماغهم ناس ماتت ولا شباب بيموت ولا بلد بتنهار، مش في دماغهم اصلا. اللي في دماغهم حاجه واحده، ازاي كل واحده منهم تطلع عاريه الصدر والظهر والساقين، بيتنافسوا مع بعض على العري. وامبارح حفل عمرو دياب، حفل عمرو دياب موجود فيها طبعا كبار البلد، كبار البلد، ونساء طلع عارية وغنى ورقص وعمالين يتحرق، ولا كأن في دماء بتسيل في البلد، عادي خالص، عادي خالص. الشاهد اللي أنا عايز أوصله من الموقفين دول قد إيه قدروا ينجحوا إن هم يقتلوا في نفوس البنات حاجة اسمها حياء، فعادي جدا تبقى عريانة. وانت لو اتكلمت بقى يا اخواني متشدد. ازاي وصلوا لكده اصلا؟ لا يخفى عليكم ايضا حرب بتشن الان على المسلمين فيما يتعلق بتاريخ المسلمين، انك دايما تبقى عايش في مرحلة ان تاريخ الاسلام ده تاريخ دموي، مع ان المسألة مش كده خالص. احنا تاريخنا مليان عز، تاريخنا مليان حضارة، تاريخنا مليان علم. يا اخوانا اوعوا تغتروا او تنسفوا تاريخ امة. يعني كنت لسه بقول الكلام ده من يوم فترة يا اخوانا، احنا من 50 سنة، من 60 سنة كانت امريكا بتيجي تستلف من مصر، من 60 70 80 سنة بريطانيا العظمى بتستلف من مصر، بريطانيا العظمى راحت تستلف من اليمن. احنا امة لها تاريخ، احنا عايزين تاريخك ده يشوه. احنا امة لينا لغة، ولا يخفى عليكم ايضا الحرب على اللغة، الحرب على اللغة العربية. ان النهاردة اصبح الاولاد النهاردة اكتر حاجة بيكرهوها في المواد الايه؟ العربي، النحو، لغتك. تعال بقى بسرعة كده الاربع حاجات اللي انا اتكلمت عليهم الان. 1 عقيدة تحارب، 2 اخلاق بتحارب، 3 تاريخ بيحارب، 4 لغة بتحارب. ماذا يبقى لك انت كمسلم؟ ايه اللي بقى لك في ظل الحرب الشرسة دي؟ امريكا صرفة 3 4 سنين اللي فاتوا دول على الاربع حاجات دول، كما صرح الكونجرس 180 مليار دولار علشان تهدم الاربع حاجات دول في نفوس المسلمين، الاربع حاجات دول بس. المفترض النهاردة الشاب المسلم وهو بتشن عليه الحرب دي المفترض يعمل ايه؟ يبدأ ازاي؟ ابقى انسان مسلم كويس ازاي؟ ايه اول خطوة اخدها؟ امشي ازاي واتحرك ازاي؟ اعمل ايه؟ انا قصاد الحروب دي كلها انا المفترض دلوقتي اعمل ايه؟ ايه المنهج اللي انا امشي عليه؟ ايه الخطوات اللي انا اسير عليها علشان اكون انسان مسلم متدين قوي؟ قوي بديني. نقول نحن في حاجة إلى التربية، نحن في حاجة ابتداء إلى التربية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. إحنا محتاجين النهاردة تربية لأولادنا والبناتنا، تربية لأولادنا والبناتنا. هذه التربية تحاول بقدر المستطاع إن هي تكون موازية للتربية الهدامة اللي بيسعى إليها الغرب الآن في بلاد المسلمين. احنا محتاجين النهاردة نربي أجيال تكون أجيال صالحة دينة. احنا محتاجين النهاردة نطبق الحديث ده برواياته اللي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ النبي قال روايتين. أما الرواية الأولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. يبقى هو في وقت ما في برامج معدة علشان تفسد الناس، هو ما شاء الله بقى إنسان صالح، هو بقى إنسان دين، هو إنسان أصلح من ذاته ونفسه. الرواية الثانية هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يبقى هو في نفسه صالح ثم بعد ذلك أصبح إيه؟ مصلحا. هي دي السلاسل اللي احنا نمشي فيها الفترة الجاية، ازاي تكون بني ادم صالح في ذاتك مصلحا لغيرك. ودي سلسلتنا اللي احنا هنمشي عليها ان شاء الله. ازاي نوصل فعلا ان انا اكون انسان صالح؟ علشان اكون انسان صالح لازم يبقى في منهج نمشي عليه. المنهج ده هم الثلاث سلاسل اللي احنا هنتحرك فيهم مع بعض ان شاء الله تبارك وتعالى في درس الاربعاء. اول سلسلة منهم تبدأ بالباطن قبل الظاهر، تبدأ بالقلب قبل الجوارح، تبدأ بالداخل قبل الخارج. قبل ما تهتم ان تقصر الثياب بتاعتك علشان دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، او تلتحي لان دي سنة النبي، او تنتقبي لان دي سنة امهات المؤمنين، احنا محتاجين جوه اصلا يكون نظيف. لان في كتير من الاوقات شفنا ناس اهتمت بالظاهر واهملت الباطن، ضاعت وانتكست. وكانت الآثار السلبية اللي بتيجي من ورا كده كبيرة جدا. ممثلة مشهورة ختمت كتاب الله حفظا وانتقبت وبعد شوية عادت أسوأ مما كان. ولو سألت نفسك دايما هو إيه اللي حصل وليه الكل بقى تهز بعد ما خلعت نقابها وخلعت حجابها وخلعت كل حاجة؟ ده كان أصله ليه؟ الأصل إن في كتير من الأوقات بنهتم بالظاهر ونهمل الإيه؟ ونهمل الباطن. اهتمينا بالظاهر لما سامحوني والله سامحوني لما شفنا أخ ملتحي واقف في الشارع بيشتم أقبح الشتايم، هو أنا علشان مربي ده أني مش عارف إيه ويشتم بأقبح الشتايم. ده ليه؟ لأن اهتم بالظاهر ونسي الباطن. مع أن الأصل اللي كل الأنبياء والمرسلين اهتموا بيه قبل الظاهر كانوا بيهتموا بالإيه؟ كانوا بيهتموا بالباطن. فالسلسلة الأولانية هي إزاي أصلاً أبدأ بالباطن؟ أبدأ بقلبي. إزاي أولاً يكون صلاحي؟ ودي أول خطوة من خطوات إصلاح النفس وإصلاح الذات، إن هي تبدأ من القلب من الداخل. علشان كده هنبدأ مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى هذه السلسلة، هي سلسلة كيف تكون صالحاً في نفسك أو في ذاتك، مصلحاً لغيرك بقلبك. بقلبك شوف، حد ممكن يقول لي احنا ليه نهتم اصلا من البداية كده ان انت تهتم بهذا العلم، علم اصلاح الباطن اصلا، علم اصلاح القلب، علم اصلاح الداخل للانسان، انت ليه تهتم بيه اصلا؟ اقول لك انا لازم كلنا يا اخوانا كلنا نهتم بالعلم ده، علم اصلاح القلب ابتداء، علم اصلاح الداخل تاني. هقول لك تاني، احنا علشان نواجه الحرب اللي علينا محتاجين حاجتين، أن تكون صالحا في نفسك مصلحا، دول الحاجتين اللي لازم يكونوا واجبين عليك في زماننا. متفقين على كده؟ طيب علشان تكون صالح في ذاتك قبل تكون مصلح لغيرك، عشان تكون صالح في ذاتك محتاج ايه؟ محتاج حاجتين، اصلاح للباطن واصلاح للايه؟ اصلاح للظاهر. نصلح الاثنين دول، اصلحت الاثنين دول في حياتك انتقل بقى الى المرحلة الثانية، هي مرحلة اصلاحك لغيرك. ليه نتكلم من البداية؟ ليه قدمنا قبل كل ده؟ ليه قدمنا من البداية علم؟ علم أنا بسميه علم هو، والعلماء المستقلقين سموه علم. ليه نبدأ يا أبو حميد علم إصلاح القلب الأول؟ ليه هنبدأ بده؟ أولا لأن هذا العلم واجب علي وعليك، ده مش شيء مستحب يا رجب، ده شيء واجب علي وواجب عليك، ما ينفعش نأثر فيه. زي اللي يترك الصلاة آثم، كذلك أيضا اللي يهمل هذا العلم ويترك هذا العلم أيضا آثم. الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان بيقول وهذا النوع من طب القلوب، النوع اللي هو طب القلوب اللي هو بيقصد به طبعا إصلاح القلب، وهذا النوع من العلوم أو من الطب هو واجب تعلمه، واجب تعلمه على كل ذي لب وعقل. فالإمام الغزالي بيقول لنا أن العلم ده من البداية واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام؟ الواجب في علم أصول الفقه معنى إيه؟ لا ده دي ثمرة. الواجب في علم أصول الفقه معناه ما أمرت به أمرا جازما، وثمرته أنك إذا فعلت هذا الواجب أجرت وإن تركته أثمت. فهنا لما الإمام الغزالي يقول لنا أن العلم ده واجب أن أنت تتعلمه، فلازم تفهم أن ده واجب زي مدرسة العقيدة واجبة، وزي مدرسة الفقه الأحكام الشرعية كالصلاة والصيام واجبة، وزي ما الصلاة واجبة العلم ده واجب أن احنا نتعلمه. اتنين، هل علم القلوب وإصلاح القلوب هل هذا العلم من الأصول أم من الفروع؟ العلوم عندنا نوعين، العلوم الشرعية عندنا نوعين، في علم بيسموه علم أصل زي العقيدة، وفي علم بيسموه علم فرع اللي بيسموها علوم الآلة. يعني مثلا تعلمكم لعلم مصطلح الحديث إيه الحكم؟ ده فرع. طب تعلمنا للصرف حكمه؟ فرع. طب تعلم هذا العلم علم إصلاح القلب حكمه أصل، أصل مش فرع.
بل اسمعها مني، بل هو أصل الأصول. العلم ده هو أصل الأصول. بيسألوا شيخ الإسلام ابن تيمية عن علم إصلاح القلب، فبيقولوا له اذكر لنا نبذ عن علم إصلاح القلب. فقال: وهذا العلم هو من أصول الإيمان ومن قواعد الدين ومن أهم الأعمال الواجبة على العالمين. فبيقولون إن العلم ده أصل الدين أصلا. أصل الدين إنك تصلح قلبك. طب هو ليه خلى شيخ الإسلام ابن تيمية، إيه اللي خلاه يقول إن علم إصلاح القلب أصلا أصل من أصول الدين؟ هقول لك أنا. محبة الله عز وجل سنة ولا واجب؟ ده علم القلب. الخوف من ربنا سنة ولا واجب؟ ده متعلق برضو بالقلب. فهمتوا ليه؟ عايز تفهم ليه كمان ان اصلاح القلب هو اساس واصل من اصول الدين الذي فرق بين المؤمن في زمن رسول الله وبين المنافق؟ ايه؟ على فكرة المنافق كان بيصلي مع النبي في المسجد، هو وابو بكر الصف واحد رضي الله عنه، صح؟ الاثنين بيصلوا ولو للجهاد بيخرجوا مع بعض. ما الذي فرق بين هذا مؤمن وصل لدرجة الصديقية وما الذي أوصل هذا إلى درجة النفاق فهو في الدرك الأسفل من النار؟ هو القلب. فهو أصبح أصل من أصول الدين. الإمام الغزالي رحمة الله عليه، واحفظوا الكلمة دي مهمة قوي، الإمام الغزالي بيقول: فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين. إنك تعرف قلبك يتحرك إزاي وما يتحركش إزاي، يعمل إيه وما يعملش إيه، ده أساس الدين. أساس الدين مبنى على الإخلاص. مثلا الإخلاص ده حركة إيه؟ حركة قلب. خلوا اتنين الآن، أنا وإنت، اسمك إيه؟ كريم. أنا وكريم النهاردة بنصلي مع بعض، شوف أنا إمام، أنا اللي بصلي بيكم إمام، وكريم مأموم، بس وأنا بصلي صليت وقعدت أحسن في صوتي علشان تقولوا يا سلام الله 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 يا عم الشيخ، قول كمان. أنا صليت رياء، هو جاي بيصلي إخلاصا، يسمع مني الآية وسبحان الله لصلاح قلبه الآية كانت بتنزل عمالة تهزه من جواه، فعمال يبكي. السؤال: من منا أعظم عند الله، اللي كان بيصلي رياء ولا اللي كان بيصلي إخلاصا؟ ده الموضوع منتهي أصلا. فاللي فرق بيننا وبين بعض ما كان في القلب في هذه اللحظة. علشان كده الإمام الغزالي بيقول إن معرفة القلب وحقيقة أوصاف القلب، قال، هي أصل الدين، ده أصل الدين أصلا. قال: وأساس طريق السالكين. العلم ده اللي احنا هندرسه مع بعض ده، العلم ده هنحاول بقدر المستطاع نحط إيدينا على موطن الآفة اللي موجود عندنا، ونحاول بقدر المستطاع نعرف إزاي نحلها. قبل ما أجي مباشرة جالي سؤال: السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال. تفضل. واحدة متدينة وزوجها مسافر، وأنا شاب تعرفت عليه عن طريق الفيس، كلمنا بعض، حبينا بعض، أنا عارف إن ده حرام وغلط وما يرضيش ربنا، وهي عارفة إن ده حرام وغلط وما يرضيش ربنا، وأنا خايف، وبيكلمني وبيبكي، وأنا خايف، أنا مرعوب من وقفتي يوم القيامة بين إيدين ربنا وزوجها واقف قدامي إن أنا خنته في زوجته بالكلام، وأنا مش عارف أحل المشكلة دي إزاي. وازداد بقى البكاء، ونبرة البكاء زادت قوي، وقال لي: يا شيخ أنا بحبها جدا ومش قادر أدوس على قلبي. هذه آفة جوه القلب، ده مرض جوه القلب. هذا الشاب إذا لم يقف على هذا العلم هيفضل طول حياته في هذا الصراع، يبطل شوية ويرجع شوية، حالة زيادة الإيمان هيقف، هيقول لا حالة انهيار ايمان داخلي جوه القلب هيرجع ويتكلم. وبعد كده المسألة كانت كلام، هتبدأ المسألة تعرفين بقى السلم ودركاته. هذا الشاب اذا لم يكن عنده علم يداوي به هذه الآفة هلك هذا الانسان، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. عشان كده كان دايما العلماء واهل التربية، علماء التربية والسلوك عندنا كمسلمين، كانوا دايما بيقولوا لنا انه ما من قلب الا وفيه آفة. كل واحد فينا قلبه عنده آفة معينة، في مرض معين، فلا يخلو قلب من القلوب عن اسقام، لو اهملت تراكمت. ركز بقى، هذه الآفات لو اهملت اللي يحصل تراكمت وترادفت العلل، الأمراض هتبدأ تزيد. فيحتاج العبد منا إلى معرفة العلم الذي به يعالج هذه الآفات. هضرب ليكم مثال بسيط يا أخوانا، أنا سمعت صوت كده في العربية عندي، صوت ده هو عبارة عن المكنة كان فيها مسمار سايب، عايز بس إيه الصامولة بتاعته وقعت، الصامولة عايزة إيه؟ ها؟ عايزة تربط بس. طيب انا لو كبرت دماغي وسبتها ايه اللي بيحصل؟ كل شويه حاجه هتظهر جديده، الماكينه بتتهز كتير، فهي بتتهز كتير لانها مش ثابته، مش عارف سير ايه اللي قطع، ومش عارف ايه اللي حصل في ايه، وايه مش عارف حصل في ايه. فكل شويه كل يوم بيعدي عليا وانا ما عالجتش هذا الخلل اللي موجود، كل يوم العيب ده بيزيد ولا ما بيزيدش؟ يا ريت بس العيب ده هو اللي بيزيد بس، ده بيجيب جنبيه كمان ايه؟ علل اخرى، بتجيب كمان جنبيه علل اخرى، ومره واحده يلاقي الانسان داخله في 10 15 20 الف جنيه في صموله كانت لو اتربطت من البدايه كانت كل حاجه اتحلت. هكذا الحال بالنسبه لقلب كل انسان منا، بيبقى فيه عيب صغير قد كده، كان عنده حته عجب بالنفس شويه بس، يعني حته عجب بالنفس شويه بس. او تعالوا نضرب مثال، عبد الله بن ابي بن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول كان عنده صموله عايزه تتربط بس. ايه الصموله دي؟ حب الرئاسه، حب الشهره. اهل المدينه الان بيجهزوا له التاج بتاعه علشان يلبسوه، جه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتاج ده اتنقل معنويا من ابن ابي من ابي بن سلول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ده كان عيب اسمه حب الرئاسه، ده كان عيب اسمه ايه؟ ها؟ حب الرئاسة. حب الرئاسة ده وصل لإيه؟ وصل لنفاق؟ قولي آه أو لا. وصل لنفاق؟ آه وصل لنفاق. طب وصل لمعاداة لله ولرسوله؟ طب وصل إلى إنه يشتم النبي ويقع في النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب وصل إنه في يوم من الأيام يقول عن عائشة أنها زانية؟ طب ده كله جا منين؟ ده كله جا منين؟ هي آفة واحدة. احتياجنا يا محمد لهذا العلم، احتياجنا لهذا العلم لأن ما من قلب إلا له آفة، سهل جدا تتعالج. إذا تركت هذه الآفة تراكمت وترادفت على الأمراض تانية بدأت تخش جوه القلب، الإنسان ده خلاص راح. زي بالظبط كده مرض خفي بدأ ينتشر وسط الناس. كان زمان نقول إن في بعض طلبة العلم بيحب الرئاسة، عايز يبقى هو إيه؟ الشيخ اللي بيشار إليه بالبنان، عايز يبقى مشهور. عندي مثلا 3-4 بنات كده في مصر كلها عايزين يبقوا نجمات ومشهورات ومش عارف ايه. انما للاسف النهارده برنامج التيك توك ده كل واحده النهارده عايزه تشتهر، البرنامج ده يشهرها، فهي تبص على اكتر شيء ممكن تتبذل فيه وتعمله، وتدور النهارده ازاي تظهر حاجه معينه او شيء معين علشان تبقى مشهورة ومعروفة. والشاب النهاردة عايز يبقى مشهور، فهو بيدور ازاي يعمل اي حاجة علشان يبقى مشهور، حتى ولو كانت الحاجة دي حاجة ولا لها اي لازمة. ده مرض اسمه حب الظهور. الانسان منا لما المرض ده بينزل، بينزل بحاجة قليلة قوي، اذا لم يعالج تراكم ويزيد يزيد يزيد، لدرجة ان ممكن الانسان في بعض الاوقات بيفقد قلبه تماما، بل بيفقد دنيته وبيفقد اخرته كمان. فاحنا في حاجة الى علم اصلاح الباطن، علشان نعالج الأمراض دي لو في يوم من الأيام ممكن نزلت في القلب. اللي يخلينا كمان يا أخوانا نأكد على جزئية اهتمامنا بعلم الباطن، علم إصلاح القلب، كأول خطوة من خطوات إصلاح الإنسان منا لنفسه، إن إحنا نعلم يقينا مدى تأثير هذا القلب في جوارح الإنسان، بل مدى تأثير هذا القلب في عمل الإنسان أصلا. الشاب اللي يجي يشتكي ويقول لي يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة جدا، أنا ما بقدرش أغض بصري، هل المشكلة في البصر؟ في الحقيقة المشكلة مش في البصر، ولكن المشكلة في القلب. وقيس عليها بقى الشاب اللي مش قادر يسيب فتة المواقع الإباحية، أو البنت اللي بتحب ولده ومش قادرة تسيبه، أو البنت اللي بتحب إن هي تبقى مشهورة ومش عارفة. هي القصة كلها دلوقتي مش في جوارح الإنسان، ولكن القصة في حقيقتها متعلقة بقلب الإنسان، وده احنا هنعرفه الدرس الجاي إن شاء الله. النبي قال لنا إن حقيقة مرض الجوارح ده دي الصورة، إنما الأساس هو القلب. عارف اللي عنده برد؟ الإنسان منا لما يكون عنده برد بتلاقي عنده رشح، وتلاقي عنده كحة، وعفوا عنده بلغم على صدره وبيطلع في الكحة، حس إن جسمه مكسر. لما بيروح للدكتور الدكتور ما بيقولهوش خد الحباية دي عشان توقف البلغم، أو اشرب الشراب ده يوقف البلغم، ده لو عمل كده معاك ما يبقاش دكتور ناجح اصلا. ولكن الدكتور الناجح لما بيروح له شاب بهذه الصوره بيقول له ايه؟ ها بيقول له ايه؟ بيقول له لا ده فيروس برد، خد مضاد حيوي للفيروس بتاع البرد، لان احنا لو قدرنا نوقف عمل الفيروس ده هتكون النتيجه ان كل الصور دي اللي هيحصل لها هتروح. مما لا شك فيه ان في كتير من الاوقات احنا بنعمل اخطاء، الأخطاء دي صورتها ممكن تكون على الإيد، صورتها ممكن تكون في العين، صورتها ممكن تكون في الودان، صورتها ممكن تكون في اللسان. بنت بتقعد مع صاحبتها تقول إحنا يعني أنا ما بعرفش، طول ما أنا قاعدة معهم أنا بشتم، أنا ما بعرفش أصلا، أنا تعودت على كده. الآفة اللي موجودة على اللسان دي أصلها أصلا جوه قلبك، هو في مشكلة عندك في القلب أصلا. حتى والله يا أخوانا اللي بيغتاب حد أو بيقع في عرض حد ده وإن كان الذنب باللسان إلا إن أصل الذنب ده فين؟ جوه في الباطن، جوه في الباطن. إحنا لو في يوم من الأيام شفنا عربية ما بتتحركش، المشكلة في العجل ولا في الإزاز ولا في الأبواب ولا في الشكل الخارجي؟ مشكلة مش في ده كله، الموتور هو اللي فيه مشكلة. إحنا في كتير من الأوقات عندنا ذنوب ظاهرة إحنا نفسنا نعالجها مش عارفين نعالجها، لان احنا للاسف لما بنعالجها بنتعامل بالظبط معاها زي اللي عنده برد بياخد دواء للرشح وسايب فيروس البرد. انما الانسان الصحيح فعلا عايز فعلا يبقى قريب من الله ويصلح الباطن اصلا، هو لازم يفهم من البدايه ان الباطن ده هو الاساس في كل اللي هيظهر بعد كده. عايز اقول لكم مثلا الشاب اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه مرتبط بواحده متزوجه، المشكلة هنا فين؟ المشكلة هنا فين؟ المشكلة في القلب. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن من البداية للبنت، قال تعالى فلا تخضعن بالقول ها فيطمع الذي في قلبه. هو من البداية ما تكلمش معاها ولا جرها في الكلام ولا دخل معاها في شات ولا 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 كل ده إلا بسبب أصلا أن من البداية كانت عنده مشكلة في القلب. وربنا قال للبنات خدوا بالكم من البداية، خدوا بالكم في التعامل مع الأجانب عنكم، بلاش خضوع بالقول، بلاش مياعة في الكلام، بلاش مياعة في الهزار والضحك، ما ينفعش، وإلا سيطمع فيك من في قلبه مرض. وربنا قال برضو لنساء النبي وقال للصحابة من المهاجرين والأنصار فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيه؟ ليه؟ ليه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. احنا لازم نعرف ان كتير من الافات اللي احنا بنقع فيها ذنوب او معاصي اساسها انما جاء من حركة القلب. علشان كده النبي قال لنا من البداية صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. عايز أقول إذا كنا فعلا بنرجو، ده الأمر السادس في ضرورة هذا العلم، إذا كنا كلنا بنرجو إن إحنا نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، وينال كل إنسان منا منازل القرب من ربه سبحانه، إذا كان كل إنسان فينا يعني اللي جاي الدرس واللي جاي من سفر واللي بيكلمني يقول لي معلش في درس النهاردة أصل أنا جاي من البحيرة، واللي بيقول لي معلش أصل أنا جاي من القاهرة، اللي جاي وقطع المسافات دي كلها علشان يحضر الدرس، هو ما أتى إلا يريد القرب من الله سبحانه وتعالى. أنت ذات نفسك ما طلبتش التدين في واقع أغلب من فيه على معصية إلا لأنك تريد أنك تصل إلى منازل القرب من الله سبحانه وتعالى. يا إخواني لازم نفهم كويس جدا إن أكتر شيء يصل به الإنسان إلى منازل القرب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح الإنسان منا قلبه. في حد من علماء المسلمين لا تزال الدراسات الغربية عليه وعلى كتبه غير طبيعية، بل هم دايما كده كانوا بيقولوا عليه كده هو أستاذ علم النفس. هما اتنين، الإمام الغزالي وواحد تاني كده اسمه الحكيم الترمذي. احفظوا الاسمين دول لان هما مهمين قوي هيتكرروا معنا كتير. الحكيم الترمذي ده هو حد من المحدثين من أئمة الحديث، إلا إن كان توجهه الأساسي إنه إزاي يسقط هذه الأحاديث على تربية الناس. حياته كلها كانت كده، حياته كلها كانت كده، رحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. الإمام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه بعد ما وقف مع حديث ألا إن في الجسد لمضغة علق تعليق جميل جدا، فبيقول إيه؟ قال فتربية القلب على مراد الرب، تربية القلب على مراد الرب تؤدي إلى منازل القرب. تاني بيقول وتربية القلب على مراد الرب تؤدي إلى منازل القرب. رب قلبك على الحاجة اللي الرب أمر بيها تصل إلى هذا الرب سبحانه وتعالى، تصل إلى منازل القرب من الله سبحانه وتعالى. كان ابن القيم رحمة الله عليه في كلام رائح له بيقول فالاهتمام بتصحيح القلب أولى ما اعتمد عليه السالكون في طريقهم إلى الله، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به المتنسكون. إصلاحنا لقلوبنا، شوفوا الكلام، هو بيقول إصلاح القلب دي أعظم عبادة أنا بتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يتقرب العبد إلى الله عز وجل بقربه أفضل من إصلاح هذا الإنسان لربه سبحانه وتعالى. الأمر الأخير، إحنا ليه محتاجين نهتم بالعلم ده؟ لأن إحنا لازم نعرف إن الشيطان كعدو لينا علم حقيقة أن المدار على القلب. الشيطان عرف أن مدار فلاح الإنسان أو هلاك الإنسان مداره على القلب. فالنهاردة الشيطان لما بدأ يتحرك مع الإنسان ما تحرك إلا على الإيه؟ إلا على القلب. فأقبل عليه بالوساوس وأقبل عليه بشهواته وزين له الأقوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، ما يصده به عن الطريق. وإن أولى ما يهتم به الإنسان في طريقه إلى ربه محاربة عدوه بإصلاح قلبه. فده أهم حاجة عندنا دلوقتي، أهم شيء عندنا إنك تبقى عينك على قلبك، تبقى عارف كويس جدا الأمراض اللي فيه إيه عشان نبدأ نعالج، وعارف كويس جدا أعمال القلب اللي تقرب من ربنا إيه علشان تعملها، فبالتالي تنال منازل القرب من ربك سبحانه وتعالى. طيب أهمية القلب ده العنصر الثاني معانا النهاردة، أهمية القلب
أهمية القلب عندنا كمسلمين أهمية عظيمة جدا. وهحاول بقدر المستطاع زي ما احنا ماشيين كده من أول الدرس نقاط ورا بعضها بحيث يسهل حفظها ويبقى سهل علينا جدا إن احنا نبدأ نطبقها. الأمر الأول، أول أهمية تدلك على قد إيه القلب ده مهم، أنه ما من حركة ولا سكنة يؤديها العبد إلا منشأها الأساس منين؟ إلا كان منشأها الأساس من القلب. لذا يقول العلماء لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح. أعمال الجوارح كلها مبناها على القلب، فالقلب هو المحرك للكل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حب يقول لك إن إيمانك كإيمان لا يستقيم أبدا إلا بصلاح القلب، لأن الإيمان مجموعة من الأعمال الباعث عليها إيه؟ القلب. لذا قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. اثنين، إن الأعمال عشان أقول لك قد إيه القلب مهم عايزين نصلحه شوية. ثاني حاجة، إن حقيقة العمل المقبول عند الله مبنى على ما كان في قلب الإنسان، والتفاضل بين الأعمال مبنى على ما في قلب الإنسان. إحنا ممكن إحنا الاثنين نتصدق كل واحد منا بصدقة معينة، ولكن إحنا في الأجر بيننا وبين بعض كما بين السماء والأرض. وممكن العمل البسيط قوي اللي يبقى الإنسان بيعمله بقلب صادق، العمل البسيط ده يبقى من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. هضرب لكم مثال، اتنين دخلوا الجهاد مع بعض، واحد منهم دخل يجاهد علشان الغنيمة، واحد منهم دخل يجاهد من أجل دين الله سبحانه وتعالى. الاتنين في العمل واحد ولا لأ؟ واحد، ولكن في الأجر تماما. هقول لك برضو، اتنين الآن بيصلوا مع بعض والاتنين مخلصين، ولكن واحد صلى صلاة أقبل عليها محبا لله سبحانه وتعالى خاشعا قلبه في الصلاة، والتاني اللي عمال مشغول بدنيته، أيهما أعظم عند الله؟ رغم أن الاتنين في العمل واحد في الصورة واحدة والاتنين في الإخلاص واحد، أيهما أعظم عند الله؟ علبة، الصحابي الكريم علبة بن زيد، لما النبي قال للصحابة يوم غزوة تبوك عايزين نجهز جيش العسرة، عثمان قام وجهز الجيش، جهز 1000 واحد من الجيش، صح؟ طيب علبة بن زيد معهوش أي فلوس، بس قام بالليل يصلي ويدعي ويبكي ويقول يا رب حثنا نبيك على الصدقة ولا أملك شيئا، أنا معيش حاجة، أنا معيش فلوس، أنا معيش والله، والله يا رب لا أملك من هذه الدنيا إلا عرضي، يا رب إني أمسيت أتصدق بعرضي على من وقع فيه، دي الحاجة الوحيدة أنا أعرف أتصدق بيها أصلا. النبي صلى الفجر وطلع، لا استنى الصلاة جماعة، الناس كلها مجموعة، ويطلع يخطب النبي في الناس فينادي ويقول أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فين اللي تصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة وقال أنا يا رسول الله والله ما أردت إلى الخير. قال أبشر يا علبة، فإن الله قد تقبل صدقتك البارحة مع الزكاة المفروضة، خلاك أنت وعثمان في درجة واحدة. هو ما عملش حاجة أصلا، لا لا، خد بالك خد بالك، ما قام في قلب علبة بن زيد في هذا الوقت حاجة عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فاكرين زمان قصة الجنيه اللي أنا كنت قلتها لكم مع شيخنا الشيخ عبد العزيز، لما قلت لكم الشيخ من أشهر علماء المسلمين في علم القراءات رحمة الله عليه رحمة واسعة، شيخ كان
إمام مسجد الملك خالد في الرياض، وحد بقى كده من الناس كده ما بيصليش وراء الأمراء بس، وخلاص بعد بقى عمر طويل الشيخ كبر قال أجي بقى أبني بيت هنا فهو بيبني البيت هنا كده في الشوارع الجانبية بتاعت شارع الترعة، فواقف بقى ومتكع على العصاية كده وهدومه بقى متبهدلة أسمنت والناس بتبني، فجاء على الرصيف كده قعد وحط إيده على الإيه؟ على العكاز كده، فعدت واحدة فقيرة جدا، فقيرة يعني بتكح تراب، لقيته كده واقف عايزة تروح طلخة، فهي كانت هتركب بالاتنين جنيه توصل طلخة، فلقيت الشيخ قاعد كده وشكله فقير، قالت له والله العظيم يعني أنا شفتك صعبت علي والله أنا معيش إلا الاتنين جنيه ده، هم خدهم أهو هات لك بيهم أكل ولا حاجة وأنا همشي إيه هتمشى لحد طلخة مش هركب. طب استني يا ستي تقول له لا والله ما سبحان الله يعني فقيره بيتعفف كمان. فطب استني وينادي شيخ السواق بتاعه خدها وصلها لحد المكان. والشيخ بالليل يعني اتنين جنيه يا اخوانا اتنين جنيه. الشيخ بالليل ياخد السواق يقول له توديني عند الست دي، يروح عند الست يلاقي كوخ كده قاعدة فيه هي وعيالها اللي بتربيهم وولاد بنتها اللي ماتت ايتام بتربيهم. فالشيخ سبحان الله بيقول دخلت وديتها اللي فيه النصيب وانا خارج صعبان عليا البيت طين. فبيقول وانا خارج امير سعودي من اللي كانوا بيحفظوا عندي قران بيكيسها يا شيخ انه مش عارف ايه انا معايا مبلغ كبير من الصدقات عايز اصدق بيه. قال له والله حصل واحد اثنين ثلاثة اربعة. قال له ابني لها بيت اربع ادوار. السؤال 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 هو ليه الامين يتصل في الوقت ده؟ وليه الشيخ قلبه يتحرك ناحية الست دي؟ هي دفعت 100 مليون جنيه مثلا؟ لا يا اخوانا، هو ما قام في القلب عند اداء العمل، الذي يقوم في القلب عند اداء العمل هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلي العمل بيه يتفاضل. علشان كده النبي قال لنا في حالة الست دي، حالة الست دي اللي اشترت باتنين جنيه، باتنين جنيه في الدنيا الله اعلم ما لها عند الله، اللي اشترت باتنين جنيه في الدنيا بيت اربع ادوار ويجرى عليها اموال ثابتة كل شهر، ما أوصلها إلى هذا، ما أوصلها إلى هذا إلا ما قام في قلبها إن الجو حر والدنيا شمس وهتمشي من الترعة ولحد ما تروح الموقف في طلخة ماشي عشان تتصدق بده. العمل البسيط ده هو يمكن يكون عندنا بسيط ولكن الباعث على الداخلي كان كبير عند ربنا، فكان هذا الباعث هو سبب كبير جدا إن العمل ده يكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده النبي قال لنا في الحديث رب درهم سبق إيه؟ الدرهم ده ليه سبق 100,000 درهم؟ النبي قال في حديث صحيح كده رب درهم سبق 100,000 درهم. واحد يتصدق بجنيه واحد يتصدق ب100,000 جنيه، ولكن الجنيه ده عند ربنا افضل من 100,000. ليه يا اخوانا؟ ما كان في قلب الانسان في هذا الوقت. واحد النهاردة يسمع الدرس وان انت لازم تفرح والدك وتفرح والدتك وتسعدهم، يقول لي انا النهاردة معيش الا 10 جنيه المفترض اكل بيها واشرب بيها، قلت لا هجيب لوالدتي كارت شحن ب10 جنيه. جبت كارت شحن ب10 جنيه علشان يعني افرحها. يجي لي واحد يقول لي احنا عندنا عمارة هنا بتتشطب، ممكن تيجي تشطبها لنا؟ فانا عندي شغل. فانا كلمت واحد صاحبي في عمارة تيجي تشطبها، قال له اه، قال له طب هتديني عمولة كام؟ قال له انا هديك 5,000 جنيه. هي القضية عند ربنا، القضية عند ربنا ال10 جنيه ولا ال2 جنيه بتوع الست؟ لا، القضية عند ربنا ما كان في قلبك عند أداء العمل. شوف القلب ممكن يخلي عملك عند ربنا عمل إزاي. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يحبهم الله وحب الله لهم أشد. 3 يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. إن ربنا يضحك لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومن ضحك الله له دخل الجنة بغير حساب. الناس دي ليوم القيامة تخش الجنة بغير حساب لما كان في قلبهم في الوقت ده. ايه بقى ايه التلات اعمال دول؟ قال اما الاول قوم كانوا في سفر فنزلوا في مكان هيناموا بقى فقام فناموا جميعا فقام واحد منهم يصلي ويذكرني. انك كنت في القاهرة رحت مشوار صد رد في التحرير طول النهار بتخلص اوراق والحج مش عارف مين بيبعتك للحج انت اتبهدلت راجع خلاص ما انتش شايف قدامك ودخلت بص على السرير وانت حاطط دماغك على السرير كده
افتكرت ان ربنا وفقك النهارده في الاوراق فاوصل ركعتين، بس انا فعلا حقيقه مش شايف قدامي. طب بص قوم صلي ركعه الوتر ونام. صليت ركعه الوتر وانت في قمه تعبك، الركعه دي تساوي ايه عند الله؟ تساوي ايه عند الله؟ ده انت ممكن يكون توفيقك في الدنيا والاخره كله كان مبنى على الركعه ده، تخش الجنه بغير حساب في الركعه ده. الراجل ده النبي يقول انه يدخل الجنه بغير حساب في ركعتين صلاهم قبل ما ينام. طب والتاني؟ والتاني التاني قوم كانوا يجاهدون فانهزموا، فقال انا هجري بقى افر انا كمان، فتذكر دينه. انا ديني يتغلب؟ الناس كلها بتفر، هو ام راجع بوشه، اما ان ينصره الله عز وجل واما ان ينال الشهادة. فهذا يحبه الله وحب الله له اشد. طب والتالت؟ التالت رجل فقير مسكين محتاج، سأل قوما بالله، الناس كلها ردته وهو يعلم ان الانسان ده صاحب حاجة، فتخلف هذا الرجل فاعطاه. ان كل الناس ماشية في اتجاه وانت بقلبك ماشي في اتجاه، العمل البسيط اللي انت عملته ده يفرق كتير جدا عند ربنا. احنا واحنا في غينيا كنا بنبص على بير كده كنا بنحفره، تبص على البير كده انت مش شايف اخره تحت خالص، والبير تبص عليه انت في عز النهار ضلمة. اللي انا بقوله لكم ده نقدر نفهم بيه حديث لماذا شكر الله للبغي لما نزلت لتسقي الكلب. اللي هينزل البير ده ممكن ما يطلعش، ولكن اللي قام في قلبها دلوقتي ان هي ترحم ايه؟ ترحم الكلب ده. فاللقاء اللي قام في قلبها في هذا الوقت، يا نهار ابيض، اختنا المنتقبة اللي في شهر 7 وفي شهر 8 في عز الحر نزل، يعني حد بيقولها تعالي بسرعة ده فلانة مريضة، فنزل يعني الجو حر، طب انا هنزل بالليل. طب هي محتاجاك دلوقت، محتاجاك دلوقت، طب انا هنزل دلوقت، وماشية في الحر وهي من تحت النقاب بتصب في مية، حنفية مية مفتوحة، انت عملت كده ليه؟ والله بص انا منزلتش الا علشان ارض ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي بيخلي العمل عند ربنا كبير قوي. اختم بالحديث ده، هو العشاء اذنت ولا لسه؟ اذنت. طب اختم بالحديث ده، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي البرد، ان العبد يعالج نفسه الى الطهور. جو برد قوي والميه بارده، فالعبد قايم بالليل كده بيعالج نفسه الى الطهور ويعالج نفسه الى الصلاة عشان يصلي ركعتين بالليل، فيرى الله منه هذا، ربنا يرى منه ده. فيقول الله عز وجل للذين هم من وراء حجاب، انظروا الى عبدي هذا يعالج نفسه الى طهوره للوضوء يعني للمية، ويعالج نفسه الى الصلاة، ما يريد عبدي؟ فتقول الملائكة اي رب يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله عز وجل أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا الآن فهو له. بإيه؟ باللي كان في القلب في اللحظة دي. أنت ممكن بحركة قلبك تصل لمنازل عالية جدا، بس لو قدرت فعلا تعرف إزاي تتعامل مع القلب. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تعالوا بقى اللي احنا اتكلمنا عنه الان نحطه في قانون. ودايما يا اخوانا انا هكرر معاكم اسماء علماء كتير واحنا بنتناقش في الدرس عشان نفهم ان الناس دي تعبت قوي عشان توصل لنا الدين. القانون بيقول لنا بعد كده انا هصغلكم من كلام شيخ الاسلام رحمة الله عليه، ان في الفعل بالفعل ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر انت صليت كم ركعة، ولكن نظرة الله الحقيقية لما كان في قلبك عند الصلاة. شيخ الاسلام بيقول ايه؟ بيقول والعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق واخلاص تكون اعظم عند الله عز وجل من اضعافها.
جاء الإمام ابن القيم رحمة الله تلميذ شيخ الإسلام فوضح الصورة أوضح وأكثر، فقال رحمه الله: إن الأعمال عند الله لا تتفاضل بصورها ولا بعددها. الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى لا بالصور ولا بالعدد. مش معنى أن ده صلى 20 ركعة يبقى أفضل عند ربنا من اللي صلى ركعة. فقال: إن الأعمال لا تتفاضل عند الله بعددها ولا بصورها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. الأعمال بتتفاضل بتفاضل ما في القلوب. أنا لا أنسى في سنة كنا معتكفين، وكان حد من الشباب المعتكفين كانت جات له نزلة برد قوية جدا، يعني مش قادر يقف، فقلنا له ريح الليلة دي، ما تتعبش نفسك في التهجد ولا في القيام، ريح علشان احنا داخلين على ليلة فردية اهتم شوية بيها ان شاء الله. والله يا اخوانا والله انا لا انسى ابدا الاخ ده قام اللي قدر يصلي معانا ركعة واحدة. عارفين صلاها ازاي؟ صلاها عن كم؟ معتمد على الايه؟ على الحيطة. هو صلى ايه؟ ركعة. ليه؟ هو صعب عليه انه يتعدى عليه لنا من ليالي رمضان وبخاصة في العشر اواخر وما يصليش قيام، فقام صلى وهو برامي نفسه على الحيطة. ممكن يكون العمل ده افضل عند ربنا عز وجل من واحد بيصلي من العشاء لحد الفجر عددا، بس عدد وخلاص. عشان كده انا دايما بقول لكم اهتموا قوي وانتوا جايين تعملوا اي عمل صالح، اهتم قوي قبل صورة العمل وعدد العمل، اهتم قوي باللي في قلبك في هذا الوقت. وشيخ الاسلام ضرب 7 أمثلة نذكرهم بسرعة ونختم درس النهاردة. وانا عايز اقول لكم احنا مهم قوي الحتة دي في درس النهاردة. إن أعمال عند الله عز وجل لا تتفاضل بصورها ولا عددها، وإنما تتفاضل بما في قلب العبد عند أدائها. فقال رحمه الله: فتأمل حديث البطاقة التي وضعت في كفة يقابلها 99 سجلا من السيئات. تأمل كيف تثقل هذه البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب هذا العبد لما قام في قلبه من خوفه من ربه عز وجل. وتأمل ما قام في قلب قاتل 100 نفس. قاتل 100 نفس لما جت عليه لحظة خلاص أنا لازم أتوب، أنا مش هينفع حياتي تبقى كده، رغم أنه كان بيكابد السكرات في اللحظة دي، لما العالم بيقول له لازم تسيب أرضك، اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله. فابن القيم بيقول شوف الراجل ده ازاي بيكابد السكرات ومش مشغول بالسكرات، هو مشغول دلوقتي ان يروح فين. انظر ما قام الى قلبه فهو يتنعم الان في الجنه، وانظر الى حال البغي التي رات كلبا يلهث الثرى من العطش، ما قام بقلبها في هذا الوقت ان هي ممكن تخاطر بنفسها تخاطر بحياتها علشان تسقي الكلب رحمة به. الرحمة بحيوان في وقت زي ده إيه كتير قوي يا اخوانا. ربنا سبحانه وتعالى التفاضل عنده، ميزان العمل عند ربنا سبحانه وتعالى اللي يتقل العمل عند ربنا، ما يراه الله عز وجل من قلبك، ما يراه الله عز وجل من قلبك. معاك 2 جنيه هتطوح بيهم، رايح تلخ هتطوح بيهم، شفت حد فعلا محتاج فقير فتصدقت بال2 جنيه دول وانت في اشد الحاجه لها، وضعك ايه عند ربنا؟ لا وضعك عند ربنا عالي جدا، مش علشان ال2 جنيه، علشان اللي قام في قلبك في هذا الوقت. صحباتك كلهم العين الحجاب مش محجبات، والكل عمال يتريق على المحجبه، انت لبست الحجاب علشان بتحب ربنا، ده عند ربنا كبير جدا. يمكن اللي قام في قلبك انا عملت كده علشان بحب ربنا يكون اعظم اجر عند الله من الحجاب. انك في يوم من الايام بتروح شغلك، انا بقول للاباء اهو، بتروح شغلك وانت في الشغل بتجيب لك حاجه ساقعه وبكوين بسكوت تفطر عليهم او سندوتشين ب5-6 جنيه تفطر بيهم الصبح، وشفت ابنك محتاج لمحفظ قران، قلت مش مشكلة أنا مش هاكل مش هفطر، ووفر 5 جنيه في 30 يوم ب150 جنيه أجيب محفظ قرآن لابني. فأنت سبت الأكل وسبت الشرب مش مشكلة، أتحمل تبقى وجبة الغداء على طول علشان ابنك يحفظ قرآن. يمكن يكون اللي قام في قلبك في هذا الوقت أعظم. أنا دايما بقول وإحنا في الحج كده مع أبائنا وأمهاتنا، تلاقي أم من الأمهات طلعت معاش، خدت مبلغ من المال، باعت حلقها وباعت ذهبها وعملت جمعية وعملت وسوت كل ده علشان تطلع الحج، نفسها تروح الحج. وسبحان الله، والله يا أخوانا لربما ما يقوم في قلب الإنسان إنه عنده لهفة أن يروح الحج ينال بما قام في قلبه أجر أعظم عند الله عز وجل من إيه؟ من الحج نفسه. علشان كده إحنا بنقول لازم علشان تكون إنسان صالح لازم تبدأ بالقلب. فما يقوم في القلب عند أداء العمل قد يكون أعظم أجر عند الله من الإيه؟ من العمل نفسه، من العمل نفسه. وده اللي إحنا محتاجينه، ده اللي إحنا محتاجينه. علشان كده ممكن الإنسان يعمل عمل بسيط جدا ولكن يؤجر عليه أجر عظيم جدا لما كان في قلبه في هذا الوقت. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إحنا النهاردة بإذن الله عندنا حفلة لأولادنا، 70 ولد وبنت كانوا بيحفظوا معنا في الصيف بفضل الله سبحانه وتعالى، حضروا دورة القرآن الكريم حفظا، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني النهاردة بقى تكرمهم توزيع الجوائز عليهم وتوزيع شهادات التقدير عليهم إن شاء الله يكون بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله بإذن الله. طيب شو بس عندنا دكتور في الكلية بيعمل اختبار بسيط مكون من سؤال أو اثنين في معظم محاضراته، 5 دقايق كده في بداية المحاضرة أثناء حل الطلبة، مثلا بياخد الغياب يعمل حاجة والطلبة يتكلمون أو ينقلون الإجابة من بعضهم البعض وهو على دراية بما يفعلون، فهل يجوز لي أن أنقل معهم بما أن الدكتور راضي بكده؟ إيه رأيكم شباب؟ إيه رأيكم؟ لا يا ولاد ده غلط، واللي هيتعود على حياته ان تبقى حياته كده صدقني والله هيبقى افشل انسان في الدنيا. الاصل يا ابني، الاصل يا ابني اتعلم كويس، استفيد كويس، استفيد كويس، حل امتحاناتك كويس علشان بكره باذن الله اذا ربنا سبحانه وتعالى شاء وقدر وبقيت انسان مسؤول، وبقيت انسان مسؤول تبقى ان شاء الله باذن الله قد المسؤوليه. احنا لما بنشوف النهاردة اي فشل موجود مثلا في وظيفة ما او في عمل ما كان منشأه الاساسي الطالب اللي اتعود على غش من هو صغير. احنا بنسمع من وقت للتاني، انا اخويا في يوم من الايام كان عنده زايدة ورحنا لدكتورة في مستشفى كشفنا عندها، اديته دواء روماتيزم للركب واخويا كان بيموت. هي دي جت منين؟ هي جت من الطريقة دي، إن أبوها مثلا كان مش عارف مين ولا مين وكانت بتغش في امتحاناتها في إعدادي وفي ثانوي وفي جامعة عادي، فطلع النموذج ده، طلع النموذج ده. المهندس اللي بيعمل طريق ويعمل الطريق ده بعد 20 يوم الطريق بيبوظ، هو ده كان في البداية طريق فاشل كده مبنى حياته على الغش. فهو كان بيغش في ابتدائي وغش في إعدادي وغش في ثانوي وغش في جامعة، فلما طلع لما جاي يحط المواصفات معينة بتاعت الأسفلت غش فيها فأصبحت حياته كلها كده. فالناس بتموت على الطريق بسبب الغش اللي أبوه غرسه فيه من هو صغير. احنا مش عايزين ده، مش عايزين النموذج ده، احنا عايزين النموذج. أنا عارف كويس جدا اللي بيدور في دماغك إن دي مواد ما بتهتم يعني ما فيش من وراء منفعه مش، بس غلط يا أخوانا غلط. هو مبدأ، مبدأ إنك ما ينفعش تغش. اللي هيتعود على الغش في الحاجات الصغيره بكره هيغش فين؟ في الحاجات الكبيره. واللي اتعود ان ايديه تتاخد حاجات صغيره بكره ايديه تاخد الحاجات الكبيره. احنا محتاجين دايما نتعود على المبدا، انا مش هغش، انا اجتهد واعمل اللي عليا وباذن الله اكون على قن ربنا يوفقني حتى ولو كان في سؤال بسيط. على فكره في حاجه عند علماء النفس بيقولوها ان اللي بيتعود هو الدكتور قاعد وشايف واحنا مش في امتحان واحنا بننقل من بعض والاسئله دي ما عليهاش يعني. لا، هي القصه كلها ان انت لو اتعودت على ده في المحاضره بكره في الامتحان هتعمل ايه؟ هيبقى سهل عليك جدا انك تعمل كده. فلا، انا ارى ان هذا لا يجوز وما ينفعش. طيب، بكره الخميس صيام ان شاء الله، اريد بكره صيام يا اخوانا ان شاء الله مع بعض. طيب، نكتفي النهارده بهذا القدر، وباذن الله تبارك وتعالى نكمل الدرس القادم ان شاء الله. وان شاء الله يا ريت بقى ما حدش يمشي، احنا عندنا حفله بعد صلاه العشاء ان شاء الله، نوزع الجوائز كده على اولادنا، واولادنا عايزين دعم، عايزين تحفيز. انا لا اقصد دعم مادي، انا عايز دعم معنوي، ان الولاد تبقى حاسه ان هي بتتكرم قدام الناس دي كلها ان شاء الله. فارجو ان شاء الله الكل يبقى معانا في الحفله باذن الله. جزاك الله خيرا. هذا صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.